نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأردت في مقدمة القراءة والتي وصلت إلى باب ما جاء في السحر بعد استكمال المسائل للباب الذي قبله، أردت أن أنبه على وجوب شكركم لله جل في علاه وحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمة دراسة التوحيد والأمن والاستقرار الذي نعيش في هذه البلاد، إذ أن الثورات التي حصلت من حولنا والفتن العظيمة والتي كانت بسبب النصح العلني لولي الأمر وإضرامنا الفتنة للخروج عليه والفوضى الخلاقة التي دعا إليها الثالوث الشرير كالقذافي ومن معه، كانت سببا لنسيان التوحيد. فإذا استمروا على ذلك ظهر فيهم الشرك برب العبيد. فهذا يدل على فضل بلادنا المملكة العربية السعودية التي قاومت وكافحت فكر الخوارج والقاعدة الخبثاء الذين يزينون الخروج على الأرض بذكر المثالب وعلى المنابر وتويتر ولا يباشرون الخروج، حتى في الدول الأخرى كتونس ومصر واليمن خرجوا في الشوارع وحملوا اللافتات وأطلقوا الهتافات والفتن، حتى حصل القتل وسفك الدم وضيع أمر الدين والدنيا. ففي هذه البلاد التي قامت على التوحيد، على دعوة الشيخ عبد الوهاب، على العقيدة الصحيحة، ودعا ملوكها إلى ذلك، ثبتوا على هذا بأن كافحوا دعوة الإخوان المسلمين والخوارج، والتي لو تركت على المنابر ولم يكافحها مثل الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف على الشيخ، لا ظهر الشرك وضرب بأطنابه في جزيرة العرب كما حصل في تلك البلدان التي نسي بها التوحيد. فإذا كان ذلك كذلك، فما الدليل على أن نسيان العلم ودراسة التوحيد يولد وراءه الشرك، سواء انشغلوا بالفتن الثورات أو بموت العلماء أو بإعراض الناس عن تعلم العلم، ونسيانه يؤول إلى وقوع الشرك؟ من يحفظ منكم دليل على ذلك؟ نعم، من يحفظ منكم دليل على ذلك؟ الأخ عبد الملك الفطيسي. نعم تفضل. نعم نعم تفضل.
بسم الله، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تقريبا الآية
على رسلك، على رسلك. هذا الآية ليس فيها أنه يعود الشرك، هذا فيها عقوبة. الإنسان إذا الناس مروا في الجهل بالمعاصي ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ونسوا ما ذكروا به، يفتح عليهم الله أبواب كل شيء ونعم، ثم تأتي النقمة الأعظم والعذاب الأشد ويؤخذ بغتة. هذا هذه الآية فيها، لكن نريد ما الدليل على أنه إذا نسي العلم صار الشرك الأكبر؟ نسي العلم بالثورات، نسي العلم بموت العلماء، نسي العلم بظهور البدع وتفشيها ولم يظهر من ينكرها، حتى نسي التوحيد وإلى آخره.
لا أعرف يا شيخ، لا أعرف.
أخ أبو عمر إعجاز أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا. كما حصل في قوم نوح عليه السلام،
كما حصل في قوم نوح. قص قصتهم نعم. باختصار.
كانوا عندهم يعني 5 علماء معظمون عندهم، فلما ماتوا
جاء الشيطان ود وسواع
ويغوث يعوق ونصر. نعم.
نعم.
فلما ماتوا جاء الشيطان وقال يعني صوروا صورهم ولكي يتذكروا عبادتهم وكي تعبدون الله مثلهم. فلما يعني جاء الأجيال بعدهم نسوا هذا العلم، وقال الشيطان
إيش حصل؟
أولا البدعة،
ثم
الشرك.
ما نسوا العلم إذن؟
نسوا التوحيد.
نعم. فلما نسوا العلم إذن إيش حصل؟ ظهر الشرك. الشاهد من نسيان العلم وترك تدريسه في البيوت وترك جمع الأولاد عليه ليسمعوا التوحيد، ترك تدريسه في المساجد وانشغال الناس بالفتن والثورات في الشوارع والقتال ونسيان ثم التوحيد، سيظهر فيهم الشرك ويظهر فيهم الشرك، خلدوا في نار رب العبيد ولم ينتفع بالصلاة ولا بالصوم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أصبح إسماع الأولاد وإسماع الأهل والزوجات والجيران من أئمة المساجد والخطباء والفقهاء في البلد، التوحيد ضرورة من الضرورات، لأنهم إذا ما سمعوهم التوحيد ودرسوهم التوحيد ونسي التوحيد ظهر الشرك. حينئذ يجب على ولي الأمر أن يكافح كل شيء ينسي أمر التوحيد، الثورات والمظاهرات والنصح العلني ولي الأمر، كما نرى كيف كافح خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وزير الشؤون الإسلامية ومن تعاون معه من السلفيين والفضلاء من أهل الغيرة على التوحيد، طهرت المنابر وحصل الاستقرار، والذي من حسناته وآثاره درسنا هذا، ندرس بين أولادنا وأزواجنا بث مباشر وإحنا مطمئنين الحمد لله، ليس عندنا ما يعني ينسينا التوحيد من فتن وخروج الشوارع. لو تركوا هؤلاء في المنابر دعاة الصحوة اللي سموهم، لو تركوا في المنابر وصنعوا بنا مثل ما صنعوا في سوريا وفي اليمن وفي تونس، ونزلنا في الشوارع نساء ورجال، ترى نزل محمد حسان نزل 3 نساء كان عنده كلهم نزلوا ميدان التحرير، هتافات جهل سبحان الله، واصطدموا مع الحكومات. ثم حينئذ ستخلو البيوت والمساجد من دراسة التوحيد، وسينسى في خضم الرصاص والفتن كما هم الآن في أطراف سوريا بالتقاء مع تركيا، مخيمات بالآلاف في ينتظرون جرعة ماء يشغلهم الحياة، تشغلهم الحياة والبقاء عليها عن دراسة التوحيد. من يدرس الآن هناك؟ من عالم يذهب في البرد الشديد هناك ويدرس ويترك عياله ويقيم بهم شهور؟ من؟ فعينين الثورات طريق لظهور الشرك، ومكافحة الثورات من أسباب بقاء التوحيد، هي درس مع ذلك التوحيد لا شك. نعم أحسنت، بارك الله فيكم، وبهذا تستشعر نعمة الله عليكم في هذا البلد بالأمن، والذي من أسبابه إقامة التوحيد وتابع ملوكها على الإعلام لذلك تلك الدعوة والإشادة بها عقيدة السلف الصالح، والتي أساسها والتي أسسها الشيخ محمد الوهاب بالتآزر مع سيف آل سعود حفظهم الله وفقهم الله وجزاهم الله خير أحياء وأمواتهم. نبدأ الآن القراءة في ما بقي من المسائل. نعم في ما بقي من المسائل. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وفيه مسائل.
نعم.
قال الأولى تفسير آية النساء.
طيب، أولا قبل أن نقرأ هذه أو نفسر هذه المسائل، كيف استدل الشيخ في هذا الباب بأن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان؟ وما علاقة قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، هؤلاء من قبلنا أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، نعم قيل السحر والطاغوت، نعم والطاغوت من طواغيت الأوثان، فما علاقة مثل هذه الآية بقوله تعالى ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ ما وجه الدلالة؟ نعم الجواب عندكم، الجواب عندكم، وقد ذكرنا هذا في الدرس الذي مضى. نعم أخ عبد الله الفطيسي،
السلام عليكم. السلام عليكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه راه، يعني الآية فيها حديث عن الأمم السابقة مثل اليهود والنصارى أنهم موتوا نصيبا من الكتاب، ونحن هناك ناس من أمة الإسلام يتبع السنن اليهود والنصارى في اتباع عبادتهم العجل، وقول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط، يعني اتباع لبعض هذه الأمة السنن من كان قبلها من الشرك.
اترك الأخير، لكن الأول صحيح، سبحان الله صحيح، يعني نعم الأخير انه اذا كان في من كان قبلنا فعل ذلك فمن الامه سياتي ويفعل ذلك، بتنصيص النبي على ذلك بقوله تتبعن سنن من كان قبلكم، حيث كان فيهم من يعبد الطاغوت والاوثان فسيكون في هذه الامه يعبد الاوثان، في حديث ان هناك الامه ستعبد الاوثان اخر الزمان. نعم لا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي حتى تلحق طائفة من أمتي أو نحو ذلك لقبائل المشركين حتى تعبد اللات والعزة، في حديث آخر أيضا حتى تضطرب اليات نساء دوس على صنم يقال له ذا الخلاصة، عبر بالأليات يعني مقاعد النساء ويراد به ذات النساء يطوفون أو حول صنم ذا الخلاصة، وجد يمكن في عهد الملك عبد العزيز، المقصود وجد النساء في صنم اسمه الخرسة موجود، وسبحان الله تحققت النبوة وعبدوه. إذن بما أنه كانت تلك الأمة من يعبد الأوثان والأصنام سيكون الأمة كذلك لقول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم، فعبدوا من كان قبلنا غير الله فسيكون هذه الأمة من يعبد غير الله، هكذا حكمة من الله. نعم حكمة من الله. طيب اقرأ المسائل.
نعم قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء.
نعم تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، رأيت يعني يا محمد يا أيها الرسول أعجب من هؤلاء الذين من اليهود الذين أوتوا حظا من الكتاب، نعم يدعون إلى عبادة الله، نعم ويعبدون الجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا النصيب الكتاب ينبغي أن يجعله يوحد الله ويفردوه، ومع ذلك لم يستقيموا عليه وآمنوا بالجبت والطاغوت. الألف ألم ترى الاستفهام للتقرير والتعجب، التقرير والتعجب، الذين أوتوا يعني أعطوا، لم يعطوا كل الكتاب لأنهم حرموا بمعصيتهم فليس عندهم العلم الكامل بالكتاب، كما قال فنسوا حظا مما نذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نصيب الكتاب يعني التوراة والإنجيل، يؤمنون بالجبت والطاغوت يصدقون بهما ولا ينكرونهما. فإذا قرأ الإنسان هذه الأوثان وآمن بها وعبدها فقد آمن بها. والجبت ذكر السحر وقيل الصنم، ولا صح أنه عام لكل صنم وسحر وكهنة. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود ومتبوع ومطاع، معبود كالأصنام، متبوع كعلماء الضلال، مطاع كالأمراء. فطاعتهم في تحريم ما أحل الله يعني يصير يحرم شيء يعلم أن الله أحله فإنه عبادة له، ولكن المرود لا يسمى طاغوت حتى يكون راضيا بعبادته. وعيسى لا يسمى طاغوت مع أنه عبد عيسى، لأنه كان عيسى غير راضي بعبادته. نعم طيب، إذن لما قال تركبون سمعا كان قبلكم وكان من قبلنا عبد الطاغوت وعبد، فإذا سيكون في هذه الأمة مثلهم. نعم الأخرى الثانية.
قال رحمه الله الثانية تفسير آية المائدة.
نعم قل أو نبئكم بشر من ذلك مثوبة، نعم عند مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل نبئكم يعني الخطاب للنبي ردا على اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا، أو نبئكم هل أخبركم للتقرير والتشويق. هذا قال بشر من ذلك، بشر من ذلك أن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق، هم الذين يعتقدون أنهم على الحق. نعم قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت. نعم فهؤلاء هم شر، مثوبة عند الله، والذين غضب عليهم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، عرفوا الحق ولم يعملوا به، نسأل الله العافية. ومسخهم الله، ومن مسخه الله منا فجعلهم منهم قردة وخنازير. وكان من عملهم عبادة الطاغوت، عبادة الطاغوت، فسيكون هذه الأمة كذلك. نعم نعم.
قال الثالثة التفسير آية الكهف.
آية الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم، هذه الآية كانت محنة وابتلاء، فالذين أقروا الشرك مثل الشعراوي في هذا العصر، فإنه قال هذه الآية دليل على جواز بناء القبور في المساجد، لأن الله قال قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا. هذا لا دليل فيه، لأنه لو كان شرع، لو كان شرع لمن كان قبلنا لما جاز أن يكون شرع لنا، لأن شرع من كان قبلنا لا يكون شرع لنا ما دام أنه جاء في شرعنا ما يخالفه، فلا يكون شرع لنا. كيف وهو لا دليل فيه أن شرعهم كان ذلك فعل ذلك، لأنه قال غلبوا على أمرهم، دل أنهم غلبوا ولم يكن لهم اختيار. نعم فلا يجوز بناء القبور على المساجد، هذا يدل أن الذين غلبوا على أمرهم هذه عادتهم، يفعلون البدع وبناء القبور على المساجد فكان في هذه الأمة من فعل ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فكان هذه الأمة من الرافضة والصوفية من بدأ باتخاذ المساجد على القبور، وكان سبب ذلك في ظهور الشرك. نعم وانتشاره، في ظهور الشرك وانتشاره. نعم
قال الرابعة وهي من أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع.
نعم، وهي من أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابهم في العمل مع بغضه ومعرفة بطلاني، نعم فهذا كما قال الشارح يحتاج لتفصيل. فإن كان وافق أصحابهما في بناء القبور على المساجد على القبور وقال هذا صحيح واعتقد ذلك فهذا كفر، وإن وافق أصحابه ولا يعتقد ذلك صحيح فإنه لا يكفر حينئذ وقال وفعل بدعة. نعم، فإذا يفصل في من اليوم يبني القبور على المساجد، يقال هل أنت معتقد أن هذا جائز مع وجود الحديث الصحيح المشتهر أن النبي قال لعنة الله على اليهود والنصارى تخذ قبور من المساجد؟ فإذا قال نعم فقد كفر، وإذا قال لا أعتقد فهذا فسق وبدعة وضلالة ووسيلة للشرك. نعم نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
نعم.
قال: والخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم، أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيل المؤمنين، يعني أن هذا القول كفر وردة، لأن من زعم الكفار الذين يعرفوا كفرهم أو يعرفوا كفرهم أهدى سبيل المؤمنين فإنه كافر لتقديم الكفر على الإيمان. نعم، من قال أن الكافر أهدى سبيل المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. نعم.
قال السادسة، وهي المقصود بالترجمة، أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
نعم، هذا واضح، لأن النبي قال لا تتبعون سنة من كان قبلكم، ووجد في هذه الأمة من كان يفعل ذلك، ومن كان من صار يفعل ما كانوا يفعلوه من الكفر والعبادة غير الله، بناء القبور على المساجد، بناء المساجد على القبور. نعم.
قال السابعة، التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.
الله أكبر. التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. لما؟ قال في الباب، باب ما جاء بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال في الحديث اتبعوا سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدرة قدة. قال فمن الناس اليهود النصارى، قال فمن الناس، وهذا ضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقعوا. إذن ينبغي بعد هذا الحديث اتبعوا سنة من كان قبلكم أن الإنسان دائما يدرس سنة من كان قبلنا في القرآن والسنة حتى لا يقع فيما وقعوا، ويحذر ما حذر الله من أفعالهم القبيحة في الشرك ووسائل الشرك والبدع والضلال، فهو يكون على حذر أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع فيهم. فإذا لابد أن يدرس ما وقع فيهم من الشرك والضلال حتى لا تكون السنة الكونية تشمله، يجاهد نفسه بعد طلب العلم في الابتعاد عن ما وقعوا فيه. هذه فائدة تحذير النبي وقوله اتبعونا سلم، يعني ليس هذا أنكم مجبورين، أنكم هذا تكونوا حذرين، حذرين أن تتبعوا سنة من كان قبلكم بدراسة التوحيد، دراسة دلة التوحيد، الشرك، من كان قبلنا إيش أنواع الشرك الذي وقعوا فيها، ما هو سبب الشرك، وهو الغلو في الصالحين، لا نغلو في الصالحين، نعم لا نبتدع، لأن البدع طريق قنطر للكفر، كما في ود وسواع ويغوث بدأوا بالبدعة فصار أمر للكفر، ولا فلا نفعل الأشياء التي صنعوها. نعم، هذا فائدة قول النبي محذرا لنا: لا تتبعون سنة من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم.
قال الثامنة العجب العجاب
ايش؟
أو عفوا العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكمله مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
ما وجه العجب العجاب أنه يدعي النبوة وهو يؤمن بالقرآن والقرآن فيه ولكن رسول الله وخاتم النبي في القرآن أن خاتم النبي محمد وفي السنة أيضا رواه البخاري في صحيحه بأصح الأسانيد مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل ابتنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون ويقولون ما أجمله ما أحسنه لولا هذه اللبنة ناقص النفس مفطور على حب الكمال النفس فالبيت كله كمل إلا موضع اللبنة والنفس مفطورة على حب الكمال فلما رأوا اللبنة ليست في البيت قالوا له هذه اللبنة توضع لبنة يكمل البيت أنا هذه اللبنة يقول أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي وما روى أبو داود في السنن في الرد على القديانية الذين يقولون يمكن يكون الرسول بعد الرسول محمد محمد رسول وأحمد ميرزا غلام رسول وقد رأيت من فتن به وفتن بهم وأنكرت عليهم وبينت لهم هذا الحديث فصمتوا والحمد لله في المجلس مع أنهم كانوا من وجهاء القوم يعني أقصد يعني بعض تعرفون في وجهاء يملكون شركات يملكون ومع ذلك وقعوا في فخ القديانية أنه يمكن يكون فيه نبي بعد محمد وأنا ولكن خاتم النبيين يعني زينته مثل خاتم مو خاتم النبيين ما فيه نبي بعده فصفعتهم بهذا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي ثلاثون سيكون بعدي ثلاثون كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي خلاص ما يجوز بعد هذا الحديث تقول فيه نبي بعد محمد النبي قال لا نبي بعد نعم ثلاثون وظهروا عبر التاريخ لما قال ثلاثون هل معنى كل الأنبياء ثلاثون هذول أشهر من ظهروا كان لهم شوكة وكان لهم مثل أبو عبيد هذا وسجاح وغيرها ومسيلم الكذاب ولكن ادعى النبوة كثير لكن هذول أبرزهم ممن له شوكة وصولة ولكن الباطل زهوق وآخر من ادعى النبوة رجل جاءني ناظر المسجد بأوراق وزعت في الملك عبد العزيز فيها أني أنا محمد بن عبد الله وأربع أوراق وزعها بين النساء بدأ بالنساء لزعمه أنه أضعف عقول ويصدقن أي شيء يعني كثير النساء فمن ما بدأ بهم جاء الملك عبد العزيز عند النساء وجاب لي نظر المسجد هذه الأوراق فيها أنا محمد بن عبد الله رسول هذه الأمة وأعظكم يعني يعظهم أنه يتبع العقيدة الصحيحة ويبعدوا عن إلى آخره فالحقيقة حملت هذه الأوراق التي وزعت وللأسف هناك من تأثر بهذه الدعوة نعم كما ذكر بعض سلفنا قال لو ظهر النبي أو رجل دع النبوة لاتبعه جهل مثل أسراب القطر كما في عهد الألباني خرج الرجل يدعي النبوة النبي والألباني ناظر وأفحمه المهم أخذت هذه الأوراق وذهبت إلى قصر الأمير خالد الفيصل وقابلته بعد العشاء وذكرت له القصة فقال كلمة واحدة سبحان الله ما أعطيت هذه الأسرة من هيبة الملك فقال وواثق إن شاء الله بالله وتوكل عليه قال سنأتي به وبالفعل ما هي أيام وأنا ما ذهبت للأمير خالد إلا أظن لا وقتها كنت مسجل له مكالمة أو شهادة مع المشايخ ورفقناها، فتم القبض عليه فورا الحمد لله، وبشرنا بذلك أمير المدينة لأنه كان بالمدينة. المقصود أن من ادعى النبوة كافر، تضرب عنقه لأنه لا نبي بعد النبي محمد ابن عبد الله، وهذا يفرق الأمة الذي يدعي النبوة. فحينئذ العجب العجاب من هذا الرجل يقرأ في القرآن محمد خاتم النبيين ويقرأ ويرى عجائب القرآن وهو يدعي النبوة، هذا يدل على أن حب الدنيا قد يستولي على الشخص حب الجاه والرئاسة لدرجة الكفر، ولذلك القرآن مليء بالتزهيد في الدنيا، حتى الإنسان لا يتعلق بها لدرجة الكفر. أحيانا بعض الناس يكفرون لأجل حب الدنيا، كما قال فتن قطع الليل يمس الرجل المؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض إيش الدنيا. وما أنتم على هؤلاء الملاحدة اللي خرجوا للتلفزيون ببعيد، يأتي إنسان آخر من رأيت رددت عليه اليوم في رسالة تويترية قصيرة عالمية، شخص إيش يقول يجوز الترحم على الكافر، الاستغفار لا لكن يجوز، ما قال ما ذكر الله مما كان المؤمنين للنبي والمؤمنين يستغفروا للمشركين، وما هو الترحم إلا ومن جنس الاستغفار، لا إله إلا الله على الظلم. الدعاء الكافر بالترحم والاستغفار باطل باتفاق العلماء ولا يجوز ذلك. كل يوم يخرجون بمذهب يوافق الكفار والملاحدة حتى يعطوهم من دنياهم، وفي هناك مبالغ سرية تحول لهم لا شك، مبالغ كبيرة جدا سرية لإفساد دين المسلمين وعقائدهم. نعم، لأنهم يخافوا أن العقيدة الصحيحة ترجع للمسلمين كعقيدة عمر الخطاب ومن كان معه في عصره، ثم يفتح العالم كنوز كسرى والروم، فلذلك يجتهدوا في إفساد ذلك ويقعدون ورش عمل لدعوة الناس الصوفية والرفض وتشكيكهم في الثوابت وأن البخاري مشكوك فيه. كل هذا الحملة الشديدة باستعمال أبناء جلدتنا والتعاقد معهم بين وراء الكواليس كله لإفساد عقائدنا، لكن نحن ثابتون الحمد لله مع ولاة فضل الله أولا ثم ومنته ثم مع ولاة أمرنا وعلماءنا، الحمد لله مؤمنين على طريقة النبي الأمين، ولن يزعزعن هؤلاء النوكة من الهمج الرعاع ممن تقلد كرسي العلم ولما يبلغه. نعم، نعم.
قال رحمه الله: التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة.
نعم، من الأشياء غير مشروعة أن يقول الإنسان هلك الناس أو ما عاد في خير الناس، هذا لا يجوز الكلام، أو ظل الناس أو الناس ما عاد فيها خير. يا جماعة غلط كل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، صلى الله عليه وسلم حذر من أن تتكلم أن الناس ضلوا أو أشركوا أو كفروا بمجموعهم. نعم، بمجموعهم، فقال اللهم صل وسلم عليه في الحديث: من قال، نعم، من قال هلك الناس، نعم، أو إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، خرجه الإمام أحمد في مسنده. لماذا؟ لأنه جاء في صحيح البخاري النبي قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، قل من الناس أو كثير من الناس، لا تقل الناس. فهذه بشارة أن الضلال لن يعم الأمة حتى لا يبقى فيها أحد يأمر بالخير والسنن. نعم، اقرأ، وهم أهل الحديث. انظر الآن، كل من هذه العصابة أهل الحديث الذين من مصيباتهم الأخذ مذهب السلف، دراسة العلم بالاهتمام وقراءة القرآن والتزام الأعمال الصالحة وترك الخروج عن الحكام واعتقاد صفات الله على وجهه الذي ذكر عن السلف، والإيمان بالتوحيد والدعوة إليه وإنكار الشرك وإصلاح ما فسد من دين الناس. هذه أهم مزايا الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، اللهم اجعلنا منهم وأمتنا على طريقتهم ظاهرا وباطنا. نعم،
آمين آمين. قال رحمه الله العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
ابشر يا صاحب الحديث، ما دامك على الحديث افرض هجرك الناس لأنك على الحديث، يقولون خرجوك من جماعات واتساب، ما أدري صاروا يسبونك في تويتر وصاروا، وأنت على الحق، ما يضرك من سبك ولا من خذلك، حتى إن كان الناس معك من السلفيين طردت منهم النصر ما نصروك، صاروا يشتغلوا في دنياهم وتركوك ما نصروك، ما يضرك، هذا اللي خذلوك ما يضرك ولا ينقص من شأنك، والذين هم سبوك وشتموك بقوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، على أنه من أقبح الذنوب من أقبحها خذلان أهل الحق وأهل العلم، خذلان ترك نصرته، هذا من 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 يا أذن بالله مما يدل على قدر في النفس وحب للدنيا، ويجب أن ينصر الإنسان الحق وأهله ولا يخذل الدين، ينصر الحق وأهله لله ليس لفلان ولا علان، فالبشارة أن الحق لا يزول بالكلية كما زال في من مضى، وأنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وأن ذلك كما سيأتي من أشراف الساعة. نعم مسألة أخيرة أو لا قبلها أو ثلاث باقية. نعم.
قال الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراط الساعة.
نعم ذلك من أشراط الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هذه من أشراط الساعة، وقد علم أن في عند قيام الساعة تخطف الريح المؤمنين من أباطهم وعلى الشرار الخلط تقوم الساعة، فلا تعارض، يقال كيف طائفة والساعة تقوم على الأشرار، يقول للمؤمن يقبض قبلها، يقبض قبلها. نعم نعم.
قال الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة،
مثل إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، الله جمع له كأنه شاشة سبحان الله أمام النبي المشارق والمغارب، هذا يدل على أنه نبي وأن الله على كل شيء قدير، الشمال والجنوب، وأخباره بأنه أعطي الكنزين، وأخباره بأن دعوته الأمة في الاثنتين، وأخباره بأنه منع الثالثة أنه لن يهلكم بسنة بعام، لن يهلكم بقحط عام، ولا يسلط عليهم عدو يستلب بيضتهم، لكن لا يذيق بعضهم بأس باء، لا لم يجبه، لعله لإظهار العلم، حكمة من الله، ما الله أعلم. آخر مسألتين حتى يعني بار دخلت الصلاة، آخر مسألتين.
قال رحمه الله منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره
أليس وقع بعهد عثمان بعد كسر الباب عمر؟ إذن لا أن يرقى سبحان الله، كل ما ينقع عذاب من الخوارج يأتي آخرون، وذلك لا نعين الخوارج بأن نعلن الناس جواز النصيحة العلنية بقيد وغير قيد، نقول مطلقا لا يجوز النصيحة العلنية إلا مجلس الحاكم وهو يرد، وإذا كان حتى في مصلحة راجحة في مجلسه، فلا ندع فرصة لإيش الخوارج يعبثون بدماء الناس، فلا نعلن النصيحة لولي الأمر أبدا، ولا نجلس في الشوارع بالمظاهرات ولا بالثورات، نغلق كل الأبواب، حتى لو ذمون الناس وسبونا فإنما يسبون أنفسهم الجهلة، يسبون أنفسهم عندما نرد بعلم ثم يردون عليك بجهل. نعم.
قال رحمه الله فإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول.
نعم، آخر مسألتين. الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
نعم، الأئمة المضلين، الله أكبر الله أكبر. الأئمة المضلين أخطر ما يكون، لأنهم عندهم أدلة وشبه متبوعون، وكذلك السلطان إذا كان يأمر بالشر، لكن العالم إغواءه أشد، لأن معه أدلة وشبه. الرابع عشر: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، لا تختص بالركوع والسجود، بل تحريم ما أحل الله، هذه عبادة لهم، كما سيأتي كما ذكرنا في شرك الطاعة. بهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد الفجر في شرح مسجد أحمد، تفسير ابن كثير، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم، وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.